أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون، أيتها الأخوات المؤمنات، ورحمة الله وبركاته. لا يزال الحديث في وصية الإمام موسى بن جعفر الكاظم سلام الله عليه لهشام بن الحكم، وجاء فيها: يا هشام، وجد في ذؤابة سيف رسول الله صلى الله عليه وآله إن أعتى الناس على الله من ضرب غير ضاربه وقتل غير قاتله ومن تولى غير مواليه فهو كافر بما أنزل الله على نبيه محمد صلى الله عليه وآله. هذه الكلمات والتوجيهات ينقلها الإمام عليه السلام على أنها وجدت في ذؤابة سيف رسول الله. ذؤابة السيف أعلاه، والمكان الذي تربط به الحمائل، حمائل السيف، سيف إلى حمائل مثل الحبل أو ما شابه ذلك، ففي أعلاها يقال ذؤابة السيف، أعلى السيف، تلك الجهة تسمى بالذؤابة. الإمام عليه السلام يقول وجد في ذؤابة سيف رسول الله، هذا الكلام الذي سأقوله. في موضع آخر، لأن ذؤابة السيف مهما كان هو السيف عرضه شقد حتى يصير فيها الكتابات وما شابه ذلك، لعل تفسيرها في رواية أخرى وهي عن الإمام الصادق عليه السلام، يقول فيها: كان في ذؤابة سيف رسول الله صحيفة صغيرة. صحيفة صغيرة موجودة في ذؤابة ذلك السيف، قد تكون في قراب مثلا ومربوطة به. قلت، الراوي يقول، قلت: ما فيها؟ شنو في هذه الصحيفة الصغيرة التي هي موجودة في ذؤابة سيف رسول الله؟ قال عليه السلام: الأحرف التي يفتح أو يفتح كل حرف منها 1000 حرف، فما خرج منها إلا حرفان. ذؤابة سيف رسول الله صلى الله عليه وآله فيها صحيفة صغيرة، هذه الصحيفة الصغيرة كأن فيها كلمات رمزية، إنما يعرفها ورثة علم رسول الله صلى الله عليه وآله. هذه الكلمات الرمزية من نوع أن الكلمة تفتح 1000 باب وألف حرف، وهو من قبيل ما روي عن أمير المؤمنين عليه السلام: علمني رسول الله 1000 باب من العلم، ينفتح لي من كل باب 1000 باب. هذا في تلك الجلسة الخاصة التي كانت قبل وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله، مدة ليست طويلة جدا، مو أشهر ولا أيام، وإنما مقدار من النهار قبل وفاة رسول الله. كيف هذه كانت الحروف؟ كيف هذه الأبواب؟ كيف هذه الكلمات؟ لا نعلم. نعلم أن رسول الله صلى الله عليه وآله بحسب هذا الخبر علم أمير المؤمنين أشياء ينفتح منها أبواب من العلم، بحيث كل باب يفتح 1000 باب. ولهذا في كلمات المحدثين تفاسير كثيرة جدا. لو أردنا أن نفسرها نفسرها بالرموز. الآن الشفرات في عالم اليوم، الشفرة في عالم اليوم من الأمور التي تعتمد عليها التكنولوجيا، وتعتمد عليها الاستخبارات، وتعتمد عليها الاتصالات السرية، وتعتمد يمكن تعرض عليك نفسها تشوف انت رموز ضرب وزائد وواحد وخمسة وحرف وما أدري كذا، لا تفهم منها شيئا. لكن ذاك الخبير بالشفرة من الممكن أن يستخرج من هذه الحروف والكلمات والرموز والإشارات التي لا يفهمها مثلك ومثلي، من الممكن أن يستخرج منها مخططا كاملا. وهذه اللي الآن تعتمد، نظام الشفرة الآن في العالم هو هكذا، يخاطب طرف طرفا بكلمات بإشارات برموز بذبذبات بغير ذلك من الأمور التي لا يفهمها غيره، وتكون في غاية الاختصار، ومع ذلك ينفتح منها آفاق من المعرفة بالنسبة لذلك الطرف. مخطط ممكن مثلا بناء دولة في صفحة صفحة ونص من الرموز، أنا لا أفهمها، أنت لا تفهمها، وإنما يفهمها ذلك الإنسان الذي يخاطب بها. ذول اللي يروحون في مهمات ما يعطونهم يقول لهم سوي هالشكل وعمل هالشكل وفعل هالشكل وسافر بهالطريقة وإلى آخره، وإنما تعطى رموز متفق عليها بين الطرفين. فمهمة من الممكن أن تستغرق أشهر، ولكن هي مثلا في صفحتين من الرموز التي لا يفكها ولا يفتحها غير ذلك المخاطب بها. قد يكون من هذا القبيل، وقد يكون أمرا إعجازيا إنما يتيسر لمن أكرمهم الله بقوى خاصة، نحن لا نعلم ذلك. ولكن قد تفسر هذه الرواية الأخرى التي رواها أبو بصير عن الإمام الصادق عليه السلام، كيف أن مثل هذه الكلمات، وفي روايات أخرى أيضا كان في ذؤابة رسول الله كذا وكذا، كيف أن ذؤابة السيف اللي هي فد شيء بسيط ومختصر تحتوي على كل هذه الكلمات وهذه المعارف. زين، في هذه الذؤابة اللي هو أيضا يدل على شدة الاهتمام بها، يقول الإمام عليه السلام أنه وجد فيها: إن أعتى الناس على الله من ضرب غير ضاربه وقتل غير قاتله. في النظام الاجتماعي قضية العقوبات الوقوف أمام الحالات الثأرية، حالات الغضب، حالات الانفلات، واللي هذا في بعض المجتمعات يحصل فيها مثل أزمنة الجاهلية القديمة أو حتى أزمنة الجاهلية المعاصرة، من يمتلك القوة في كثير من الأحيان تراه إذا قتل منه شخص يقتل أشخاصا، وإذا ضرب بشكل من الأشكال تراه يبالغ في رد الفعل. الآن على مستوى الدول، واحد إذا قتل من تلك الدولة من الممكن أن تلك الدولة إذا كانت قوية تقصف مناطق إلى ما شاء الله، لأنها عندها قوة وعندها عنترية وعندها سلاح وما حد يوقف في وجهها. هذا كما يحصل بالنسبة إلى الدول والقوى الكبرى، أيضا من الممكن أن يحصل بالنسبة إلى الناس. أنت على سبيل المثال تضرب، تشتم، غير ذلك، بدل ما تروح وبالقانون أيضا تضرب ضاربك، تروح تضرب عشيرته، جماعته، سبك، أنت كشخص تشتم عشيرته وأسرته وقبيلته، تهجم عليك نفس الكلام، فضلا عن مثل القتل اللي أيضا يلحظه الإنسان الآن في بعض الدول. الآن معاصرة في بعض دولنا المسلمة، إذا قتل شخص من قبيلة أو من عشيرة تعالوا شوف كم هؤلاء يريدون أن يقتلوا. فالإمام عليه السلام يقول في ذؤابة سيف رسول الله صلى الله عليه وآله، يقول: إن أعتى الناس على الله، أظلم الناس، أسوأ الناس حالا في تجرؤه، هذا شيطان عات فيه عتو، ذلك الإنسان الذي يتعدى أكثر مما تعدي عليه، يضرب أكثر، يقتل أكثر، لأنه بأي حق أنت يجوز لك هذا؟ أنت جعل لك في الشرع: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل. جعل لك في الشرع ولاية الدم، الابن مثلا ولي أبيه، ولي دم أبيه، وبالعكس فله الحق في المطالبة بحسب القانون أن كما قتل هذا عمدا يقتل أيضا عمدا، هذا له الحق الشرعي، لكن أكثر من هذا من الذي جعل لك هذا الحق؟ الله خالق النفوس، لا يحق لك أن تزهقها من دون مبرر. فمن قتل قاتله وضرب غير ضار من قتل غير قاتله وضرب غير ضاربه، ومن تولى غير مواليه فهو كافر بما أنزل الله على نبيه محمد. هذه يمكن أن يكون لها أكثر من معنى. المعنى الأول هو المعنى الظاهري فيما يرتبط بالأنساب والموالاة، أن الإنسان إذا انتفى عن نسبه، زين، أنكر انتسابه إلى آبائه مثلا، أنكر انتسابه إلى أسرته، أو بالعكس ألصق نفسه في غير أسرته، مثل افترض أنه هو مو من هذه العائلة الفلانية ولا من الاسم الفلاني، يروح يلزق نفسه تلزيق، طبعا هذه عادة تستبطن وجود المصلحة، فلان توفي وعنده أموال كثيرة، فأنا أروح مثلا أسوي إلي نسب مزيف وأنمي نفسه إلي حتى أحصل شنو؟ ذلك الميراث أو قسم منه. أو أنتفي منه، نفس الكلام، فلان هو والدي وآل فلان هي أسرتي، أنا لمصلحة من المصالح أنفي نفسي منها وأنتمي إلى أسرة وإلى أب ليس بيني وبينه رابطة. هذا تزوير، هذا غير صحيح. أنت خلقك الله سبحانه وتعالى ضمن أسرة معينة من أبوين معينين، فكأنك هذه الطمغة وهذه البصمة الإلهية تريد تشيلها من دون مبرر. هذا في الأنساب، ولذلك مثلا بالذات في الذرية النبوية أكو تشديد على أنه ألا يخرج الإنسان الهاشمي نفسه من أهل البيت عليهم السلام، وألا يدخل غيرهم نفسه فيهم. يعني هذه تترتب عليها أمور، ترتب عليها مثلا استحقاق الخمس الشرعي في سهم السادة للفقراء منهم، فقد يأخذ مالا بالحرام من دون استحقاق. يترتب عليها حرمة الزكاة والصدقة الواجبة عليهم، فإذا كان أخرج هذا الهاشمي نفسه من هذه الأسرة وتنكر لها، كأنما يقول لا مانع أن تعطوني من الزكاة الواجبة وهي محرمة علي. وبالنسبة إلى من يدخل نفسه فيهم أيضا نفس الكلام، الذرية النبوية محل الاحترام، محل التوقير، محل للعناية. زين، أنا أروح وأنا لست كذلك، لست من هذه الذرية حتى أحصل احترام مجاني من غير مبرر، هذا أيضا لا يصح. هذا الاحتمال الأول في هذا المعنى، أنه ينتمي إلى غير مواليه، وهذا يكون كافرا بما نزل على رسول الله صلى الله عليه وآله، لأن النبي جاء بقوله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. فإذا واحد خالف هذا، قال لا أنا مو والدي فلان ولا عمي فلان ولا جدي فلان، نفى بهذه الطريقة قاعدة أولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. وهكذا لو نسب نفسه إلى غير أنسابه ومواليه وأسلافه نفس الكلام. التبني مثلا هذا مخالف لكتاب الله، ممكن أن ترعى واحد بمعنى تكفله وتعطيه وما، بس هذا ما يصير ابنك ولا يصير محرم على أهلك، ولا تحرم عليه بناتك إذا أردنا الزواج منه، وهو أيضا لا يجوز له أن ينظر إلى هؤلاء اللي أنت تزعمهم أمه أخته، لا، هذا كفر بما نزل على رسول الله صلى الله عليه وآله. أكو معنى آخر اللي تشير إليه بعض الروايات، ومنها ما ورد من أن رسول الله صلى الله عليه وآله أمر أمير المؤمنين في الأيام الأخيرة من وفاة رسول الله أن اخرج على الناس في المسجد وقل لهم هذا الكلام، ملعون ملعون من عق والديه، ملعون ملعون من انتمى إلى غير مواليه، ملعون ملعون من منع الأجير أجره. فجاء علي عليه السلام وبلغ هذه الرسالة إلى الناس. بعض الحاضرين شافوا أن هذه قد يكون فيها معنى خاص مو هالمعنى الظاهري، فقالوا لعلي: ماذا يعني رسول الله بذلك؟ فقال: حتى أسأله، وإن كان أمير المؤمنين يعلم هذه الأمور، ولكن هل يكشفها للناس؟ يحتاج إلى استئذان من رسول الله. فجاء إلى رسول الله وأخبره، فقال: أخبرهم يا علي، أنا وأنت أبوا هذه الأمة، وملعون ملعون من عق أبويه. هذا المعنى الأكبر مالها، مو بس الأب النسبي، ملعون ملعون من انتمى إلى غير مواليه. يا علي من كنت مولاه فعلي مولاه وأنت مولاه، وبالتالي لابد هؤلاء يرجعون إلينا بالولاء العقدي والاجتماعي وانتماء الرسالة. فإذا واحد ما سوى هالشكل وانتمى إلى غير رسول الله وانتمى إلى غير علي وهما مولياه، فقد انتمى إلى غير مواليه، ومن انتمى إلى غير مواليه فهو ملعون. ملعون ملعون من منع الأجير حقه. قال: قل إنما أسألكم، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، فأنا وأنت أجيران ولنا أجر، وعلى هؤلاء الناس أن يؤدوا إلينا الأجر في مودة قربانا. هذا المعنى الآخر. معنى الأول المعنى الظاهري، وهو ما يرتبط بالنسب والانتماء الاجتماعي والأسري والقبائلي والعشائري. والمعنى الآخر لا، معنى أعمق، هو أن من انتمى إلى غير مواليه كأن من حرف عن خط الرسالة الأصيل والصحيح. من انتمى إلى غير مواليه ومن فهو كافر بما أنزل الله على نبيه محمد صلى الله عليه وآله، فإنه مع بلاغ النبي ذلك وإنكاره هذا البلاغ ورفضه إياه، ما هو معنى الكفر؟ معنى الكفر هو عدم الاتباع، العصيان، الكفر العملي هنا وليس الكفر الاعتقادي. ومن أحدث حدثا أو آوى محدثا لم يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. الحدث له معاني متعددة. أي فعل من الأفعال في اللغة العربية يقال حدث. حدث الأمر الفلاني فهو حادث وهو حدث. زين، الآن إذا صار شيء وقع من في الخارج، لنفترض سقف، يقال حدث أن وقع السقف، فهذا حادث. هذا معنى. معنى آخر في الشرع في الفقه موجود هو الحدث بالمعنى المعروف، الحدث المبطل للوضوء، ويسمى بالحدث الأصغر من ريح أو بول أو غائط أو نوم، هذا كله حدث وهو مبطل للوضوء. أو حدث أكبر وهو الإمناء أو الجماع حتى لو لم يكن هناك إمناء، يقال لهذا حدث ويوجب الغسل في كلا الحالتين. وهناك حدث اللي هذا المعنى يراد منه، فإن مثل هذه الأمور قطعا ليس منظورا إليه أنه لم يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا، لأنه مثلا أحدث حدثا يوجب غسل الجنابة، في أمر الزوجين ومستحب فكيف يعاقب عليه. في غير ذلك في الحدث الأصغر هو أمر طبيعي لا يمتلك الإنسان فكاكا منه، فكيف لا يقبل الله منه شيء؟ فهذا غير مقصود، وإنما المقصود هنا الإحداث في الدين، ابتداء الأفكار المخالفة للشريعة، ابتداء العقائد. قسم من الناس يأتي ويقول لك لا بد أن نتخلص نحن من الموروث الديني والكذا وكذا ونقول كذا وكذا. إذا هذا كان ابتداعا في الدين لم يأتي في الشرع يشمله مثل هذا الحديث، ومن أحدث حدثا، يعني في الدين، تيار لا أصل له في الدين، أفكار مبتدعة ليس لها مصدر شرعي، فرق مذهبية لا أصل لها، أكو إلى الآن فرق هنا وهناك في داخل الطائفة وفي داخل المسلمين ليس لها أصول دينية، هذا هو الإحداث في الدين. بل لو أن إنسانا آوى محدثا، واحد مبتدع، واحد صاحب فرقة منحرفة في الشرع، أنا إجيت وخليت بيتي تحت اختياره وآويته وفتحت له المجلس، أقول أنا مو أنا اللي أقول وإنما هذا ضيف عندي غير، طيب يقول من أحدث حدثا أو آوى محدثا، صاحب بدعة، صاحب فرقة، صاحب انحراف ديني واضح، من أحدث حدثا أو آوى محدثا لم يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا، يعني أي شيء لا يقبل منه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لاتباع منهج أهل البيت عليهم السلام، وأن يعيننا على التمسك به، وأن يختم حياتنا دائمين عليه، وأسرنا وأهلنا، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.